بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنتقى لابن الجارودي رحمه الله تعالى. سنبدأ القراءة في كتاب الطلاق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري رحمه الله تعالى، قال: كتاب الطلاق. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع، فقال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق عبد الله امرأته حائضا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليرجعها. فردها علي وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. لحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثني عقبة قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي. قال: وحدثنا الزعفراني والحديث له. قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه فقال: مره فليراجعها حتى تطهر. فقلت لابن عمر: اعتدت بتلك التطليقة؟ قال: فما اعتدت بتلك التطليقة؟ قال:
اعتدت بتلك التطليقة
عند اعتدت.
نعم. لا، يا اعتدت، اعتدت بتلك التطليقة. نعم. اعتدت، اعتدت يعني هل حسبت، هل اعتبرتها؟ نعم. قال: فما.
قال: فما. قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان والحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الاحمسي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته في الحيض، وقال الزعفراني وهي حائض. فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. قال يوسف: فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. كل هذه الأحاديث في طلاق الحائض، والحادثة واحدة حديثة ابن عمر رضي الله عنهما وقد طلق امرأته وهو حائض وهي حائض، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه عمر رضي الله عنه وقال: مره فيراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجمعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض، فدل هذا على تحريم الطلاق في الحيض، فالطلاق في الحيض حرام أو في طهر جمعها فيه، فهذا زمن ممنوع أن يطلق الرجل فيه امرأته إذا كانت حائضا أو إذا كانت في طهر مسها فيه يعني جمعها فيه. فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فليطلقها في طهر لا لم يجامعها فيه، أو تكون حاملا، فطلاق الحامل طلاق سني وطلاق المرأة في الطهر إذا لم يجمعها فيه امرأة زوجها فهو طلاق سني. أما الطلاق في الحيض هذا طلاق بدعي، أو الطلاق في طهر جمعها فيه فهذا طلاق بدعي. فالطلاق على قسمين، طلاق سني أي وافق السنة، وطلاق بدعي. الطلاق السني ما كان في طهر لم يجامعها فيه، هذا من جهة الزمان، ومن جهة اللفظ أن يطلقها طلقة واحدة، يقول لها أنت طالق، لا يقول أنت طالق بالثلاثة، ولا أنت طالق ثلاثا، ولا أنت طالق شافعي ومالك وأبو حنيفة، إلى غير ذلك من الألفاظ. أيما لفظ يتعدى هذا اللفظ فإنه يكون طلاقا بدعيا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أذن فيه الشارع. يبقى طلاق السني ينظر فيه من جهتين، من جهة الزمن ومن جهة اللفظ. من جهة الزمن أن يكون في طهر لم يجمعها فيه، ومن جهة اللفظ أن يطلقها طلقة واحدة. والطلاق البدعي خلاف ذلك، من جهة الزمن أن يطلقها حائضا، أو أن يطلقها في طهر جمعها فيه، من جهة اللفظ ما زاد على ذلك على اللفظة الواحدة، لأن الله عز وجل قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، طلق مرة ولها عدة، وللزوجة أن يراجعها في هذه العدة، ثم طلقها ثانية، فإن أردت طلاقها ثانية فليكن ذلك بعد مراجعة، بل يكون ذلك بعد المراجعة من الطلقة الأولى، ولا تطلق المرة الثانية بعد الطلقة الأولى من غير مراجعة. يطلق امرأته ثم يطلق امرأته ثم يطلق امرأته ومن غير مراجعة. الله يقول الطلاق مرة، أي مرة بعد مرة، ولا تكون المرة بعد مرة إلا إذا كانت في إلا إذا رجعها بعد الطلقة الأولى. وهذا مجمع عليه، مجمع عليه يعني ماذا؟ أن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جمعها فيه أنه طلاق محرم، أنه طلاق محرم، لكن ما اتفقهم على أنه محرم إلا أنه تنازع في وقوعه هل يقع أو لا يقع. فجماهير أهل العلم على أن الطلاق في الحيض يقع أو في الطهر الذي جمعها فيه، لأن هذا الطلاق يقع، وكذلك إذا طلق ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا ولو لم يرجع. هذا كلام الجماهير، بل حكى البعض في ذلك الإجماع، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق في الحيض طلاق محرم وبدعي ولا يقع، لأن الشريعة لا ترتب عليه شيئا، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فأمر الله الطلاق العدة، وطلاق العدة لا يكون إلا طلاقا شرعيا، لا يكون إلا في طهر لم يمسها فيه، فإن طلق في غير ذلك فليس طلاقا شرعيا، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. إذن الله أمر بالطلاق في هذا الزمان لمن شاء أن يطلق، فإن المرأة لا تكون مستقبلة العدة إلا بهذا، خلاف هذا لا تكون المرأة مستقبلة العدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود أي باطل. فطالما أن هذا زمان محرم وأنه على خلاف ما أمر الله عز وجل أن تطلق له النساء، إذن فإنه لا يقع. هذا كلام جماعة من المحققين، من أبرزهم وأشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. فكذلك إذا طلق ثلاثا فإنه يكون طلقة واحدة، لأنه لا اعتداد بالثانية بعد الأولى من غير مراجعة، فإن الله قال الطلاق مرتان يرحمك الله، أي مرة بعد إيه؟ مرة بعد مرة. أما أن يطلق ثم يطلق ثم يطلق فإنه لا يقع ثلاثا، فإن هذا ليس مصادفا لمحل صحيح، ليس مصادفا لمحل صحيح. وعليه فلا بد من الرجعة. والبعض يقول إذا طلق ثلاثا فإنه يقع واحدة لكن لو أنه عاد فطلق بعد ذلك يعني مرة من غير رجعة فإنه يقع مرة ثانية وهكذا. فالبعض إذن يشترط لزوم الرجعة والبعض يشترط التفريق لا لزوم الرجعة. فلو طلق ثم جلس فترة ثم طلق ثم جلس فترة ثم طلق فإنه يقع ثلاثا ولو لم يراجع واشترط الرجعة أيضا اشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالواجب علينا أن نعلم الناس ألا يقع طلاقهم في الزمن الممنوع هذا، لا بد أن نشر ذلك وأن هذا طلاق محرم ولا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض أو فتور جمع فيه. ولا يكون همنا فقط أن نقول له أن الطلاق يقع أو لا يقع، بل لابد أن نحدث وقاية عند الناس لأن الناس يجهلون بهذا، وبهذا يقل نسبة الطلاق. لو علم الناس ذلك ولو فقه الناس ذلك لقل الطلاق بنسبة كبيرة جدا. إذا كان الطلاق يمنع في الحيض أو في طهر جامع يعني غالب المرأة إما أنها حائض أو أنها طاهر وقد أصابها زوجه، هذا الغالب. النادر أن يطلق الرجل في طهر لم يجامع فيه، هذا نادر. وبالتالي بدون مبالغة نسبة الطلاق بدلا من أن تكون 100 سوف تكون 10% على الأكثر. لو علم الناس ذلك ولو أن الرجل إذا أراد أن يطلق فامتنع عن الطلاق في الحيض يعني سينتظر أسبوع، خلاص ما في طلاق بعد أسبوع، الطلاق غضب لحظة من اللحظات، يعني قل من يحسم أمره ويأخذ امرأته ويذهب إلى المأذون ليطلق، هذا نادر جدا. لكن تغضب المرأة الزوجة فيطلق الزوج مباشرة، هذا الطلاق أصلا 90% هذا الطلاق، ولهذا يعود نادما بعد ذلك. ناهيك بقى عن طهر قد أصابها فيه، فإنه ينتظر حتى تفرغ من هذه من هذا الطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذا إذن قد يحتاج إلى 20 يوما أو قرابة الشهر حتى يطلق، وبالتالي ستقل نسبة الطلاق بنسبة كبيرة جدا. يبقى استفدنا أمرين، الأمر الأول أن من طلق طلق طلاق سنة، الأمر الثاني أن الطلاق سوف يقل جدا جدا، لهذا لابد من نشر هذا وتعليم ذلك الناس. وعمدة الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنه، والطائفتان قد استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه وقد عنهما وقد سبق بسط هذه المسألة كثيرا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى عن ابن نافع عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلانية فذكر في قصة اللعان قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين،
أن يقول فطلقها ثلاثا، أن عويمر العجلاني فذكر في قصة اللعان قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. أصلا اللعان فرقة مؤبدة ولا تحتاج إلى لفظة الطلاق. إذا لعن الرجل امرأته إذا شك فيها رأى معها رجلا كذا وقال بأن امرأتي زانية فإنه يلعن بالأيمان المعروفة في سورة النور ولا يحتاج إلى طلاق. فإذا ثبت اللعان ثبتت الفرقة وانفسخ النكاح وتحرم على هذا الرجل حرمة مؤبدة. إذا ما الداعي للطلاق؟ ما في طلاق. ولهذا حمل هذا الحديث على أن عويمرا طلق من نفسه ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ما يأمر بطلاق وهو أصلا فرقة لا تحتاج إلى طلاق. والأمر الثاني أنه طلق ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا حجة فيه على طلاق الملاعن ولا على الثلاث. معه.
قال حدثنا محمد بن عاصم ابن سفيان الطائي قال حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد قال
كانت تلك سنة المتلاعنين ليست طلاق ثلاثا، تلك سنة المتلاعنين التفريق بينهما بعد هذا وليس الطلاق ثلاثا. السنة هنا ليست في الطلاق ثلاثا وإنما السنة في التفريق بين المتلاعنين بعد الأيمان الموجود كما نص الله عز وجل على ذلك في كتاب. نعم.
قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم استعادت منه فقال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا منها فقالت أعوذ بالله منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزت بعظيم الحقي بأهلك. قال الزهري الحقي بأهلك تطليقة.
الحقي بأهلك تطليقة قصد ابن جرود رحمه الله تعالى هل إذا قال رجل امرأته الحقي بأهلك يقع بهذا اللفظ الطلاق؟ فقال الزهري الحق بالك تطليقة. هي تطليقة من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست مطلقة. إذا وقعت من الإنسان تحصل تطليقة إلا إذا نوى، فهي من كنايات الطلاق وليس من صريح الطلاق، هي من كنايات الطلاق. فلو قال رجل امرأته الحق بأهلك، لو قال امرأته الحق بأهلك فحينئذ إن نوى الطلاق وقع التطليق، وإن لم ينوي الطلاق لم تطلع لم تحصل التطليق. فلو قال الحق بأهلك إذا قال ما تلزمنيش ما تسمينيش بعد اليوم امرأة كذا، الألفاظ اللي هي ليست صريحة في الطلاق فهذه تقع بالنية، أما من غير نية فلا تقع، تقع بالنية فقط. فالحق بأهلك تقع طلاقا إذا كان ينوي الزوج بذلك طلاق، أما روح عند قريبك أو كذا هذا ليس طلاق إلا إذا نواه الزوج. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني مخبرك خبرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا، حتى بلغ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. قال
نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخيير أزواجه أن يبقين معه على هذه المعيشة الضيقة أو أنه يسرحون ويمتعون صراحا جميلا، يمتعون ويسرحون صراحا جميلا. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها إني أخبرك خبرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، روح استشيري أبويك. ثم ذكر الآية، فماذا قالت عائشة؟ قالت يا رسول الله أفيك أستشير أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت كل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة رضي الله عنها. الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ ها؟ نعم، أن التخيير لا يعد طلاقا. لو قال خيرها وقال انظري أمرك أنا أخيرك، انظري إما أن تعيش معي كذا وإما أن تعيش معي كذا، أن هذا التخيير لا يعتبر طلاقا، أن هذا التخيير لا يعتبر طلاقا، إنما هو يخيرها إن اختارت طلقها. كالذي يقول لمرأة مثلا أنا والله لم طلقك، هي طلاقها يعني، فهنا هو عزم على طلاق وليس طلاقا، إما أن يطلق وإما أن لا يطلق. فالتخيير ليس طلاقا، هذا هو الشاهد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا،
يعني تستنكر أفكان طلاقا يعني لم يكن طلاقا. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن ايوب عن عكرمة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال في زوج بريرة: ذاك مغيث عبد بني فلان، والله لكأني اراه الان يتبعها في سكك المدينة يبكي.
نعم، ان ابن عباس قال في زوج بريرة: ذاك مغيث عبد بني فلان، والله لكأني اراه الان يتبعها في سكك المدينة. سبب ايراد هذا الحديث هنا، ها السبب في هذا؟ يعني ان الامة اذا عتقت وصارت حرة تحت العبد فانها مخيرة، اما ان تبقى معه واما ان ايه، واما ان تتركه، اما ان تبقى معه واما ان تتركه. نعم. من لو اختارت، اي نعم، خلاص هذا يعد الان طلاقا وفرقة. نعم. عشرة. اصلي متوقف عليها طبعا، متوقف عليها، هو بيخيرها تعيش كذا ولا كذا، فهذا الامر عائد من المرأة اصالة. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو جعفر المخرمي قال حدثنا ابو هاشم،
وكان مغيث يحب بريرة فيتبعها في سكك المدينة، وبريرة لا تلقي له بالا، لا تريده، حتى رق له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطار الى مغيث؟ يعني في محبة بريرة رضي الله عنها وكانت مباركة، لكن هذا شرع، ولهذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم وكلم بريرة في ذلك، فقالت: يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ تأمرني أرجع؟ لو أمرتنا نرجع فسمعا وطاعة، ولا تشفع؟ فقال: بل أشفع. قالت: فلا حاجة لي فيه. فرق لها النبي، ومغيث زوجها، فكون يمشي وراء في الطرق وهو يحبها حبا عظيما حتى كان يبكي، حتى رق له النبي، قال: ألا ترى إلى مغيث يحبها حبا جما؟ لكن هذا ليس فيه دليل الماجنين العشاق، فلا يقول النبي رق لعاشق، نعوذ بالله، النبي رق لزوج حب امرأته حبا جما، ثم إنه لما عتقت صار هذا شرعا. هذا ليس مجنون بريرة كمجنون ليلى قيس، مجنون ليلى كما يصور هذا رسلان في تصوير قيس وليلى تصويرا ليس يوجد ربما أديب من الأدباء يصور هذا. عاش رجل هيمان جدا، عاش في قصة في قصة مجنون ليلى، عاش هيمانا، ولقد أودع كتابه هذا من المجون ما أودعه رسلان هذا، وهذا كان عام 1982. هتقول مثلا قبل ما يبقى رجل سنة، ده هو بيقول لك أنا بوصل السنة من 30 سنة، 2008 بيأصلنا من 30 سنة، ارجع كده يبقى كان 78 ولا كان 78، فهو فضيلته كان بيأصل المنهج السلفي، وكان كاتب قصة مجنون ليلى، مش بيكتب قصة مجنون ليلى انتقادا، ده عاش كمجنون ليلى، عاش كقيس. ما معك شيء من هذا؟ لو نأتي له ان شاء الله سنأتي لكم بفقرات منها، طبعا انتم لعلكم سمعتم كثيرا عنها، لكن ما تتخيلوا ان يكون قال هذا الكلام، سنأتي لكم بفقرات منها، وطبعا هي لازمة له الى الان بامرين. الامر الاول اما ان يتراجع فيقول: لم اكن اواصل السلفية من 30 سنة، واما يعترف انها وقعت في عمر 30 سنة، وكلا الامرين احلاهما مر طبعا. ان قال انا لا اواصل من 30 سنة يبقى اذا كذب، وان قال انا بواصل من 30 سنة وهذه القصة وقعت في تأصيله فتلك مصيبة عظيمة جدا، لانه رجل هيمان مع قيس، وسلام على قيس هو نفسه، ويقول أنا أعجب أن يكون في الأمة مجنون واحد بس هو مجنون ليه. رسلان يريد أن تكون المجانين كثر في الأمة، يعني كيف أن يكون مجنونا واحدا، واخد بالك؟ ففي النهاية سلام على قيس وسلام على كذا وسلام على كذا، ويذكر ما يذكر في هذا القصر. وإلى الآن طبعا واحد يقول لك ده كان زمان، ده هو دلوقتي رجل سلفي وكان زمان، كان زمان خلاص، كان زمان يتبرأ يقول أنا كتبت القصة زمان أيام ما كنت لا أعرف شيئا، أيام ما كنت صوفيا أشعريا، أو لم أكن حتى لسه دخلت في التصوف والتمشعر، لم أكن كذلك، والآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى. مش الواحد إخواني وارد أنه يكون قبل ما يعرف يعني إيه ألف بقى في الاستقامة، ممكن وارد يكتب زي هذا رجل هيمان، شاب من الشباب هيمان، في عاش مع قيس يعني، فنسى قيسا والتفت إلى نفسه، فوارد. لكن توب إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لكن الواحد يبقى في مراثها كذا. هو هذا الرجل اللي موجود موجود، ولا عودة ولا رجوع، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. لكن لو وجد هذا عند غيره، يا الله يا الله، لألزموا بتغيير جلده ربما. أما عنده لا، هذا كان زمان يا رجل، أنتم تفتشوا أشياء زمانية. يعني إيه زمانية؟ أشياء مرة من زمان، يبقى لابد من التوبة فيها. نقول يقول تبت إلى الله عز وجل ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى وندمت على هذا الأمر. لكنه كما كان يقول في الشعراء، ولا هذا من باب المعادل الموضوعي، فلعله أيضا يخرج لك في مجنون ليلى قيس وليلى أيضا معادلا آخر أو شيئا آخر، ويقول أقصد كذا أو أرمز إلى كذا. لكن على كل الأحوال لا بد من الرجوع والتبرؤ. لم نجد في ترجمة ابن باز مجنون ليلى، ولا في ترجمة ابن عثيمين مجنون ليلى، ولا في الألباني مجنون ليلى، وهذا رجل شيخ الزمان وعالم الزمان، أن يكون في ترجمة مجنون ليلى. فلا بد من التبرؤ، ولا بد من التبرؤ منه حرفا حرفا، أو يشهد على أن كل ما فيه باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رق لمغيث، رق لزوج، رق لزوج في أمر مشروع، ولهذا ما ألزم بريرة رضي الله عنها أن ترجع إلى مغيث. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو جعفر المخرني، قال حدثنا أبو هشام هو المغيرة بن سلمة المخزومي عن وهيب قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان عبدا.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة
أنه كان حرا، والصحيح أنه كان عبدا. نعم.
عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك.
نعم. كان يشير إلى أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الزواج، إذا طلق امرأة قبل الزواج، طلق امرأة وليست زوجة له، يقع طلاق، يقول لأي امرأة في الشارع أنت طالق وهي ليست زوجته، هل يقع الطلاق؟ الجواب لا يقع الطلاق. كما أنه إذا أعتق عبدا ليس يملكه فإنه لا يقع عتقه، فلا يقع عتقه ولا يقع طلاقه إلا على ما يملك. نعم. حتى المخطوبة لو كان يخطب امرأة فطلقها وهو لم يعقد، فلا يصادف الطلاق محلا، لأن الطلاق حل عقدة. أي عقدة كانت حتى تحل، فالطلاق حل عقدة، والخاطب لم يعقد عقدة أصلا. نعم.
باب في الظهار. قال حدثنا محمد بن يحيى قال
الظهار أن يقول لما رأتي أنت علي كظهر أمي، هذا هو الظهار، أن يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي أو إحدى محارمه، يعني أو إحدى محارمه، أو يقول تحرم علي زي أمي أختي. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت أحد غيري، فلما كان رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ فرقا من أن أصيب من ليلي منها شيئا، فأتايع في ذلك حتى يدركني النهار وأنا لا أستطيع أن أنزع. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها فوثبت عليها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت لهم انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمري. فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول
يعني
الله.
أنا وقت امرأته كانت ممنوعة عليه، نعم،
أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب فاصنع ما بدا لك. فخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي أنت بذاك؟ فقلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. فأمضي في حكم الله فإني صابر محتسب. قال أعتق رقبة.
الله أكبر. فإن صابر محتسب، أنا صابر محتسب لأمر الله وحكم الله عز وجل فيه. نعم.
قال فضربت صفحة عنقي فقلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما أصبحت أملك غيرها،
يعني ما أملك شيئا، أملك نفسي فقط. نعم.
قال فصم شهرين متتابعين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟
يعني أنا إن صمت ما أقوى على ترك النساء، كيف أترك امرأتي شهرين؟ هل أصابني أصلا ما أصابني إلا في الصوم؟ نعم.
قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بثنا ليلتنا وحشا ما لنا عشاء،
يعني ما عندي شيء. نعم.
قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، قال ابن يحيى والصواب أريق، فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فدفعوها إلي. قال فدفعوها لي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن ابن وهب أخبرهم قال أخبرني ابن لهيعة وعمر بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني زريق يقال له سلمة بن صخ، فذكر الحديث نحوه على اختصار وقال في آخره قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاني إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعا، فقال تصدق بهذا. قال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك.
وقال ظاهر، فلما كان مران ظهرت امرأتي حتى انسلخ فرقا أن أصيب من ليلي منها شيئا، فهو في الظهار. نعم. نعم. أي نعم. لأن هو لما ظهر من أجل ألا يأتيها، وكان ممنوع من أن الرجل يأتي براته ليلا. نعم. لأنه يدخل في عدم الاستطاعة. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجزري قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال حدثتني خويلة بنت ثعلبة وكانت عند أوس بن صامت أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهم، قالت دخل علي ذات يوم فكلمني بشيء وهو فيه كالضجر فردته فغضب، فقال أنت علي كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه، ثم رجع فأرادني على نفسي فامتنعت منه، فشادني فشادته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيفة، فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصل إليها حتى يحكم الله في وفيك حكمه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم.
شوف هذه اللغة يا إخواني، سبحان الله. يعني لما ظاهر منها ثم أراد بعد ذلك الزوج، قالت لا، قالت فشادني فجاهدته فغلبته، بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف، كان رجلا ضعيفا فحاولني وحاولت أن أبعده وكذا، حصلت مشادة فغلبته، كما تغلب به المرأة الرجل الضعيف. ثم ماذا قالت بقى؟ قالت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصل إليها حتى يحكم الله في وفيك حكمه. سبحان الله، ما قالت المرأة أقضي شهوتي وكذا، ما قالت المرأة سأذهب إلى شيخ يعقلني، ولا قال الرجل والله لا أستفتي شيخا أبدا. بعض الناس يظاهر وتقول له امرأة يسأل الشيخ، يقول والله أبدا ما أروح، وتأتي تستفتي ويابه أن يأتي فيستفتي الشيخ، وإذا أراد أن يستفتي شيخا استفتى شيخا يعلم أنه يبيع الفتوى ليس شيخا يخشى أن ينفذ فيه حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه اللغة قد لا يسألها بيت على مدار عمره. في بيوت يا إخواني لا تسأل عن الحلال والحرام ما بقيت، والله في بيوت يموت الرجل وفي حياته ما سأل شيخا، وتموت المرأة وفي حياتها ما سألت شيخا. أنا ما أقول في بيوت، أقول جل البيوت. إحنا بقالنا مثلا 12 سنة، كم بيتا جاء يسأل رجل يقول فعلت مع مراتي أو ولدي أو كذا، أو مرأة تقول فعل معي زوجي أو كذا، أين السؤال عن الحلال والحرام؟ كم الذين يسألون عن الطلاق مع كثرته، أو الظهار مع كثرته، أو الميراث، أو الأيمان الأخرى، أو النذور، أو العبادات. نايك عن بقى عقائد وتقول لي هيسأل بقى عن الهداية والصراط المستقيم ومنهج السنة والجماعة، ده ممنوع. إذا سمع له كلمة في المسجد سمعها، ما سمعش، ولو سمع في المسجد إذا كان مريضا تجده يعترض. سبحان الله، بعض إخوانكم من عدة جمع فخطب يعني في المنهج وكذا، فواحد يعني أو بعض الناس طبعا تعرف أنت إن تكلمت في شيء وقع على مرض بعض الناس فإنه إيه يعترض وينسى الخطبة، طالما أنا مست مرضه. إذا كنت أتكلم في الإخوان وهو إخواني طبعا مش هيصنع الخطبة أبدا، بس هو شو يقولك بقى بعد شو كلام في إخوان، هقولك يعني علمنا الدين، أو هقولنا أي حاجة عن الشيخ، إحنا مش عارفين نصلي أو مش عارفين نصوم أو كده يعني، وخبالك فاعترض على يعني الأخ وقال له يعني كذا وعلمنا. سبحان الله، تجد شوف على حسب القلب. واحد جاءني بقى أمس قال الأخ الفلاني هذا يا أخي بحب خطبته، هذا الأخ رقم واحد، لكن عندي من اشتكى رقم صفر، فده واحد واحد والمسجد واحد واللي بيستمع واحد، فهذا عنده الخطيب رقم واحد وهذا عنده الخطيب رقم صفر، هذا على حسب ماذا؟ المرض. فاحنا مش هنقول بقى ان توجد البيوت التي تأتي فتسأل عن منهج وعن الصراط المستقيم وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، نادر ما يسأل أحد في هذا، نادر ما يسأل أحد في هذا. لكن نقول حتى على الأقل الحلال والحرام، طلاق، ظهار، ميراث، بيوع، لا تجد كثير من البيوت هاجر السؤال في الحلال والحرام. لكن انظر إلى هذه المرأة هنا ماذا قالت، كلا والذي نفس خويلة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله في وفيك حكمه. نسأل الشيخ أولا ولو فيها الطلاق حتى أعلم حكم الله. والقصة التي مضت ماذا قال سلمة بن صخر رضي الله عنه، قال فأمض في حكم الله فإني صابر محتسب. ولما أتى قومه سألوا لي رسول الله، قال لي رسول الله ماذا بينزل فينا القرآن ولا ينزل فينا كذا؟ إذا بنت أنت حر، إذا بنت واسأله أنت الفاعل وأنت إذا بأنت فاستفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في نهاية الفتوى ماذا قال؟ قال فرجعت إلى القوم فقلت وجدت عندكم الضيقة وسوء الرأي ووجدت عند النبي السعة والبركة. وجدت عند النبي السعة والبركة، كان النبي أرفق به منكم وأرحم به منكم. نعم، فمسألة السؤال والارتباط بالوحي والدين وأن الإنسان يسأل عن الحلال والحرام عجيب والله يا أخوان. تشوف البلد من هنا تجار، ما في تاجر جاءك يسأل مرة عن تجارتي حلا وحرمة أو عن زكاة مالي ماذا يصنع في التجارة؟ أهو البلد مليانة محلات، من الذي سألك؟ بعض الناس ما يتكلم إلا بالطلاق ولم يسأل مرته واحدة. ده إذا كان إحنا بنفتح إخوان الكتب وبنسأل، سبحان الله عايشين ليه النهار مع العلم ومع ذلك تشكل علينا المسائل وتبحث وترجع وتسأل، تشكل عليك مسائل وانت طالب علم. يعني كل منكم شوف حاجته الى السؤال حاجة ماسة، اما هؤلاء ما يسألون. ما في احد يسأل زواج طلاق ميراث بيع شراء إجارة ولا يسأل ولا يسأل. تيجي حرام تيجي حلال تيجي جائزة تيجي واجبة تيجي اي حاجة لا يسأل. ولو فكر ان يسأل فبعد 20 سنة والله يا شيخ وانا اول ما اتجوزت كده كنت انا متجوز 15 شعبان فبقيت اجامع امرأتي طوال رمضان كل يوم اجامعها ما كنتش حاجة بقى من الشيخ انت متجوز بقى كده. ده انا معايا عيل في تانية كلية يعني بقى لك 20 سنة وجاي تسأل اليوم انك انت كنت اول سنة من زواجك وبعدين جاي يسألك ايه يعني عايز فترة برضه وكنت جاهل وكنت مش عارف كذا وكذا. ولو جيب واحد يسألك في الطلاق يعني من عجيب مكان امرأة اتصلت امس فالمهم اتصلت بتسأل انا زوجي طلقني وزوجها ده امام مازن طلقني طلقة ثالثة وكنت حائضا. طبعا امتى بقى يأتي فخ بقى المسألة حيض وفي طهر جمع. فذهبت الى لجنة الفتوى وقلت لهم وكذا وكذا. اسمع بقى العجيب، قالوا والله جماهير اهل العلم على ان الطلاق في الحيض يقع، لكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز ده هو المفتي اصلا في المملكة مفتي كبير في المملكة يرون ان الطلاق في الحيض لا يقع. ابن باز اللي بيحذر منه الليل والنهار ابن عثيمين، ابن باز وابن عثيمين في لجنة الفتوى يعني جمهور العلماء طبعا. وما اسعفهم الشافعي ولا اسعفهم مالك ولا اسعفهم حنيفة ولا اسعفهم احمد، كل ده ليقعن الطلاق. من اللي يسعفهم الوقت؟ ابن تيمية اللي سجن اول ما قال دي الفتاوى سجن بسببها وتلميذه ابن القيم. هي بتقول كده، فقالوا ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن باز وده مفتي في المملكة قال ان الطلاق ايه، وابن عثيمين واحد من عثيمين وقال ان الطلاق لا يقع فين في الحيض. زوجها على رأي الجمهور بيقول لا انا مش هرجع. فهي ماذا تصنع؟ الزوج امام ما هو مسجد على رأي الجمهور يعني طلقتها ثلاثا ما في حاجة اسمها حيض. هي ودت عشان خاطر العيال تقول لك انها تذهب الى رأي ابن باز ورأي ابن تيمية ورأي ابن عثيمين. نعم، فالشاهد يعني حتى لو جاء واحد بيسأل سؤال المفتي لا المستفتي، انا صلاة جماعته وهي حائض او في طهور جماعتها فيه يكون كلم اخ مثلا والاخ قاله كلمتين من دول مسك فيهم بقى مسك فيهم فجاءت يسأل من أجل أن يبرر إيه لنفسه صنيعة وهذا وفعله هذا. فقل بيت سبحان الله يسأل عن الحلال والحرام، ولهذا انتشر الحرام إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أشكو ما لقيت منه
أو كنت مغضبا. إذا كان غضبان لك أو كنت طلقته وأنا غضبان أو كان أو علق على شط فيقول مثلا أنا طلقتها وكذا وكذا رحت وكنت أهددها ما أريد الطلاق. فهو يأتي مفتي بس فقط يريد التوقيع من الشيخ. نعم نعم. الجواب في القضية قلت لها والله في فتوى وفي مسلك، أما الفتوى فصحيح ما قالته لك اللجنة، لجنة الإفتاء، هذا كلام صحيح، وإحنا اللي بنتدين الله عز وجل بين الطلاق ويقع في الحيض. لكن في مسلك وهو أن الزوج يرى هذا، والعمدة عندنا الزوج، العمدة هو الزوج بقى، هو يرى هذا وده كلام الجمهور وده كلام قوي وكذا، فخلاص هو على ما شوف. شوف انت بقى ايه حقوق بينك وبين زوجك بقى خلاص. ففي فتوى وفي مسلك، لا يجوز للمفتي ان يجبر الزوج على قبول هذا القول، يجبر على قبول هذا القول خلاص، هو دي الفتوى. اما كمسلك الزوج يرى وقوع طلاق خلاص، هو بيتدين الله به ولا يحل له اصلا ان يفعل خلاف ما يتدين الله به، هذا الذي يتدين الله به، يبقى يلزمه ما يتدين، المفتي يلزمه ما يتدين به، والشخص يلزمه ما يتدين ايه به. نعم.
ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اشكو ما لقيت منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجك وابن عمك، فاتق الله واحسني صحبته. قالت: فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، حتى انتهى إلى الكفارة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قلت: والله يا نبي الله، ما عنده من رقبة يعتقها. قال: مريه فليصم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول الله، شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قلت: يا نبي الله، ما عنده ما يطعم. قال: سنعينه بعرق من تمر، والعرق مكتل يسع 30 صاعا. قلت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، فليتصدق به. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني أبو عمار قال حدثنا فضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني ظهرت من امرأتي فوقعت عليها من قبل أن أكفر. قال: وما حملك على ذلك؟ يرحمك الله. قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمر الله تعالى به.
ولهذا من العقوبات في كفارة الظهار من قبل أن يتماس، وهذا تشريع حكيم عليم. ولهذا كفارة الظهار رادعة، لكن للأسف للأسف الواحد لم يلقى رجلا في حياته صائما فسألناه لما تصوم فيقول: ظهرت من امرأتي. أبدا، لا يكاد هذا الحكم يوجد بين الناس للأسف. هل معقول أن الجميع ما يقدر على الصوم أو ما يريد الصوم؟ ولهذا انتبه يا أخي، حال الفتية لمن ظهر امرأته، ما تقول له: إذا كنت قادر خلاص صوم شهرين متتابعين، يعني لا تتساهل في هذا، قل له: شوف صوم شهرين متتابعين، إذا قال لك ما أقدر وكذا بين أن هذا الأمر هذا في عنقه، ولو كان يقدر على الصوم ثم تركه إلى الإطعام فلو أنه أطعم مساكين أهل الأرض ما أجزأه، لأن الله قال: فمن لم يستطع. ولأن المراد إيقاع هذه العقوبة حتى تكون رادعة له لأمثاله. فكفارة الظهار، فالظهار منكر من القول وزور، لأنه يسب هذه المرأة بأنها أمه، أنت حرام علي كأمي، فجعل امرأة الحلال الطاهرة له كأعظم المحرمات عليه وهي الأم. لهذا قال سبحانه: وأنهم لا يكون منكرا من القول وزورا. فما جزاء ذلك؟ الكفارة المغلظة، عتق رقبة. طب إذا لم يجد، وعتق الرقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يبقى شهرين لا يمس امرأته، يبقى صيام شهرين اثنين من قبل أن يتماس لا بد من هذا. فمن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا ولم يذكر من قبل أي تماسة. لهذا تنازع أهل العلم هل يلزم هذا الحكم في الإطعام، يعني من كان يطعم يلزم في الإطعام ألا يقع أيضا جماع، ولا يجوز هذا؟ على قولين، والراجح أن ما سكت عنه الشارع نسكت عنه، فإن الشارع ما ترك ذلك نسيانا، فذكر الله عز وجل من قبل يتماسى في تحرير الرقبة، ومن قبل أن يتماسى في الصيام الشهرين المتابعين، ولم يدخل من قبل أن يتماسى في الإطعام. ولهذا إذا لم يكن إلا الإطعام فأطعم بعد أن جامع فلا إشكال عليه في ذلك، ولا يكون آثما، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في الإطعام من قبل أن يتماس. فهذه عقوبة مقصودة من قبل أن يتماس، عقوبة مقصودة من قبل أن يتماس. نعم. ولهذا الظهار شديد من جهة وخفيف من جهة، والطلاق شديد من جهة وخفيف من جهة. الطلاق خفيف من جهة أنه ما في كفارة، شديد من جهة أنها تحسب طلقة، طلاق طلقة وقع طلق. الظهار شديد من جهة كفارته، خفيف من جهة أخرى وهو عدم اعتداده طلقة. فمن طلق امرأته مرتين ثم بعد ذلك ظاهرها ما حسب ثالثة. نعم. إذن الطلاق خفيف من جهة وشديد من جهة، والظهار خفيف من جهة وشديد من إيه؟ من جهة. وكفارة الظهار هذه نظرا لأن القول منكر، القول منكر وزور، ولهذا أدب الله عز وجل من يقول ذلك. نعم. كيف؟ لا، ما يجوز، ما يجوز أيضا. الرجل لا يجوز له أن يأتي امرأته في هذا الفترة فترة بمباشرة، فالجماع ودواعي على الصحيح، على الصحيح أنه لا يأتي امرأته لا بالجماع ولا بدواعي الجماع، لأنه وسيلة إلى الجماع يفضي، وأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم وسيلته. يقال له باشر، إذا أولا ما وقعت العقوبة لأنه ممكن إذا باشر قضى شهوته من غير جماع، وثانيا لأنه طريق إلى الجماع. نعم. لكن ماذا لو جامع وهو يكفر؟ ماذا لو جامع؟ إن كان يكفر بالصيام فجامع ليلا فهو آثم، لكن الصيام لا ينقطع. أما إذا جمع نهارا انقطع التتابع هذا، ولابد أن يبدأ من جديد، لابد أن يبدأ من جديد. إذا أفطر بغير عذر بدأ من جديد. نعم. نعم. نزاع، نزاع، هل إذا أراد، ثم عدونا لما قالوا، هل إذا أراد الاتيان يكفر ولا بمجرد الايه القول؟ نزاع عند أهل العلم. نعم. من محمود في وادي، ماشي هنجيبه الوقت، ماشي جايز، بس ايه حاجات صغيرة كده. سلام على هنا. من تمام؟ لا، المراد عتق الرقبة ولا يتصدق بثمنها. هل يعني إذا ما جد رقبة ممكن يتصدق بثمنها؟ لا، المراد عتق الرقبة، هو عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. ولهذا قال فمن لم يجد، يعني الرقبة هذه ينتقي إلى الصوم، فصيام شهرين متابعين، ولا يتصدق بثمن الرقبة، لأن هذا جنس في الكفارة، جنس مثل الإطعام في الكفارات، لا تخرج مالا، ليلزم كفارة فيها الإطعام لا يخرج مالا عوضا عنها، لأن المراد الإطعام وليس المال، ليس مراد الصدقة. ما قال لا تصدقوا، لما قال إطعام، فإطعام 10 مساكين فإطعام 60 مسكينا، هذا إطعام لا بد منه، والذي يخرج مالا هذا يتصدق. نعم.
من زوجة، هل نغلب جانب حقوق الزوجات الأخرى أم نقول له أنت عليك العقاب فلا تأس الآن؟
يعني يقصد ايه منتنع من الزوجات الاخرى؟
يعني هل نمنعه ونقول انه عليه الحكم في هذا، هل نقول ان هذا حق الزوجات الاخرى؟
لا لا ما يمتنع، الزوجة هذه فقط، الزوجة التي ظاهر منها، لو عنده ثلاثة اربعة فيكون الحكم في الزوجة التي ظاهر منها ليس في عموم الازواج. نعم لو كان كسليمان بن صخر على ديانته او كذا فهو دخل في عدم الاستطاعه. ما انا بقول لك لو الضبط فيها الديانه، رجل قد يكون به شبق ما يصبر على امراته اصلا يومين فضلا ان يبقى شهرين فهو واقع ما يصبر، ولا تضرر والا فتن، إنما مجرد رغبة فقط، يعني رغبة كمالية كما يقال، لا إنما هي رغبة، إن لم يفعل ذلك يفتن، وإنه لا يصبر، ولهذا سليمان بن صخر قدم نفسه هذه المقدمة ما يصبر على النساء، وذكر ذلك الرسول واعتبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالضابط هذه أن يكون به شبق وبه تعلق ما يصبر على امرأة يومين، وسيقع سيقع. نعم.
باب في الخلع.
ذلك إلى الديانة. نعم.
باب في الخلع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد.
لحظة قبل الخلع ما نخلع هذا الأول. نعم. تقول إيه قال إيه؟ لا مش كثير، إحنا قلت لك في لما كان مجنون واحد إيه يقول إيه؟ هات 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 هنا هات هنا. لما تكلمنا عن في كلام رسلان في قيس وليلى مجنون ليلى، فرسلان له تعليقات ماجينة على هذا سبحان الله، وله كتاب في هذا، وإلى الآن طبعا لم يتراجع عنه ولم يتكلم فيه كلمة واحدة على كثرة الانتقاد، لكن كما قلنا رسلان يتكلم ولا أحد يعترض، ليعترض ينطرد. فمن قوله يقول ما أحوج المدنية الحديثة إلى روح الحب، ذلك الحب الطاهر العفيف الذي يستوي فيه العطاء والحرمان، والذي تقع دوائره وتمتد آفاقه يوما فيوما، وإذا المحبوب في عين المحب عالم زاخر وكون يموج. نعم. وهذا الحب تتمثل روحه أروع تمثل في روح قيس وفي نفسية قيس وفي شخصية قيس، ما أحوج المدنية الحديثة إلى روح الحب إلى قيس آخر، ما أحوج المدنية الحديثة إلى قيس آخر. ويقول أيضا رجل حضارة تسيره غرائزه الذاخرة غير الوعية، فإذا تشوفت روحه الحب وإذا تطلع قلبه للوصل فلما لا يحب ولما لا يصل، يعني مثل هذا الرجل لما لا يحب ولما لا يصل. في ايضا قال لا في يقول العجيب ان فيه قيس واحد بس مجنون واحد، وقال ان العصر الاموي كاد يضيع ضيعه ابديه بعد ان قضت مكابد السياسه بتبديد ما ظهر فيه من اثار العقول، ولكن الله لطف بذلك العصر حين ابقى لنا منه شخصيه المجنون، فقد شرقت تلك الشخصيه وغربت حتى عطرت أنفاس الشعراء في المشرقين والمغربين. يعني العصر الأموي كاد يضيع لولا مثل هذه. طبعا قد يقول قائل طبعا معروف كده، والعجب أن عصر الحضارة هذا لا يخرج سوى مجنون واحد على نمط رجل الحضارة وهو قيس، والعيب كل العيب ألا يكون في الأمة العربية غير مجنون واحد. تخيلوا هذا كلام، هذا كلام رسلان. الحقيقة رسلان عاش إيه؟ بنفس قيس وحس قيس. نعم. مجنون واحد يحدث الناس عن مآسي الأرواح وأشجان الأفئدة وأوطار النفوس. العيب كل العيب أن يصبح الحب أسطورة من الأساطير تمثل في حديث قيس مع ليلى وهو روح الدنيا وسر الوجود. طبعا دي بقى تبع الحلو والاتحاد ويقول العجب يعني اللي يكون هذا. يبقى ازاي بالقيمة العالية دي وما يكونش اننا لما مجنون واحد؟ كيف يكون مجنون واحد؟ اخر بقى لما كان احنا نقف معه لسه وقفة قريبة بس هات سلام بقى انا عايز لا لا لا. وبعدين بيقول فهل تأذن لي يا قيس ان اتحدث عن طرف من سيرة هواك بين يديك ومعذرة ان تسمع مني لغو الاطفال بين يديك يا شيخ الحب الكبير؟ هتقول لي أدين هنقول لك يتوب فين؟ مش ده اللي بيشترطوه ولا لا يا اخوان؟ اهو فين فعلا. واحد كان مثلا ايام ما كانش عارف حاجة وقال مجنولي ايام ما كان حبيب، طيب يقول الوقت خلاص يتوب الى الله عز وجل ولا خلاص انا تبت الى الله، هذه كانت وكانت وكانت وتبت الى الله، انما ستبقى في السجل. مش معنى يعني لا هتلزم فين صدق فين توبة صدق؟ ما هو اتباعه يقولوا كده، أتباع صدق بيقول لك كده، وإحنا نقول له فين؟ أين هو؟ أين ما سطره صدق في الرجوع؟ أين ما سطره فلان في الرجوع؟ من مئات السنوات التي مضت إذا وقعت مخالفة تطالب من يتعصب بواحد تقول أين توبته وأين وأين رجوعه؟ لا كلام كثير كان. وما أراك يا قيس في سماحة طبعك ورقة قلبك إلا آذنا لي فمعذرة أيها الشيخ الجليل معذرة. سيبها بقى ما نجد الأم بقى إحنا مش هنفتش كل حاجة، مش هنفتش كل حاجة دلوقتي. أيوة أنا عايز بقى أخي بقى حاجة بقول رحم الله قيسا وعفى عنه، رحمه وعفى عنه. يا سلام، ده إحنا ما وجدناش ما وجد قيس، يعني ما قيلش مثلا رحم الله رحمك الله وعفى عنك، إنما إيه كلام أسأل أن يفعل بك ويفعل. سبحان الله. رحم الله قيسا وعفى عنه، وسلام على قيس في المحبين، وسلام على عليه في الصادقين، وسلام عليه في رغب الحب الأمين. آمين. والحمد لله أولا وأخيرا، والحمد لله كثيرا، وصلى الله على النبي محمد وآله وبارك كثيرا. الله المستعان. منذ 30 سنة ولا يعرف سوى السلفية، سنة 82 موجود التاريخ 82، فالله المستعان. 82 92 22 التوبة مما مضى، ولو مضى عليه المئين فلا بد من التوبة من هذا الهراء والرجوع والنص على ذلك. انما يقول لك بقى زي ما الشعراوي اصلا ده معادل موضوعي، اصلا انا مش كنت اقصد شخصيه الشعراوي، انا اقصد ما ادري ايه وانزال ايه برضه يطلع. بس هو حتى دي لا يفتح فمه ابدا ولا يتكلم فيها قط. فواحد بقى يقول لك ده كلام قديم وده تلكيك، لا مش تلكيك، ده مش تلكيك ولا كلام. والكلام القديم لا يتاب منه انسان ما يتوب من الكلام القديم، يعني كم سنة إذا مر على الكلام لا يلزم التبرؤ منه؟ ها؟ هيعمل زي القانون بالتقادم وضع اليد، طالما وضع يد من 30 سنة يبقى خلاص؟ نعم. قال باب في الخلع.
باب في الخلع.
يعني هذا رجل عنده مصائب سبحان الله، لكن العصبية الجاهلية سبحان الله، لكن هذا رجل أعطاك من كل شيء، تصوف موجود، أشعرة موجودة، اعتزالية موجودة، مجون موجود، كل هذا موجود. الرجل هذا ما حرمك من شيء، ما حرمك من شيء. نعم.
باب في الخلع. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع قال وحدثنا
يعني كان يشير إلى أنها لو طلبت الطلاق والخلع وكذا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا المرأة تلجأ إلى الخلع إذا احتاجت إليه، فإذا لم تحتج إلى ذلك وطلبت ذلك من غير حاجة ففيها هذا الوعيد فحرام عليها رائحة الجواز. فكيف إذا طلبته بسبب محرم وهو تعلقها برجل وعشقها لرجل آخر، فطلبت من زوجها الخلع حتى تأتي الزوج الرجل الآخر؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على عبد الله بن نافع قال وحدثنا روح بن عبادة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه بالغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا حبيبة بنت سهل. فقال ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت خذ منها، فأخذ منها وجلست في أهلها.
وهذا حديث عمدة في باب الخلع، ولهذا قال هو فرقة، خلع هذا فرقة تكون على عوض، تكون على عوض. فإذا أرجعت المرأة لزوجها ما دفعه الزوج فإنه يخلع، فإنها تكون قد خلعت نفسها منه. وهذه الفرقة تختلف عن الطلاق، فالخلع لا يعتبر طلاقا، ولهذا إذا طلق امرأته مرتين ثم خلعها ثم أعادها بعقد جديد بعد ذلك جائز، فإن الخلع لا يعتبر طلاقا. والأمر الثاني أن الخلع يلزم فيه العوض. والأمر الثالث أن العدة، فعدة فالمختلعة تبين من زوجها مباشرة، تبين من زوجها مباشرة بينها صغرى، إنما الطلاق لا يعد، أما الخلع ما له عد، تبين من امرأة تبين من زوجها مباشرة، لكنها لا تتزوج رجلا إلا بعد حيضتها. وهل حيضة واحدة ولا ثلاث حيضات كالمطلقة؟ نزاع بين أهل العلم. نعم.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا قراد أبو نوح قال
لكن طبعا لو وقع العوض أقل مما دفع أو أكثر مما دفع فالخلع صحيح، خلع صحيح. يعني لو قال لا أنا كنت، هي تقول له مثلا أنت دفعت لي مثلا 10,000 جنيه لأنه تزوج مثلا من 20 سنة، كان 10,000 تساوي 100,000 اليوم، فقال لا أنا أخذ 10,000، كيف أخذ 10,000؟ فقال أريد 100,000، صح الخلع على ذلك، صح الخلع، يعني لا يلزم أن يكون نفس القدر الذي دفعه. نعم.
قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، ولكن أخاف الكفر في الإسلام. فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته وفرق بينهما. قال أبو محمد وقد رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما غير أنه لم يذكر في آخره وفرق بينهما. حدثناه أحمد بن حفص عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. قال أبو هريرة تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول ولدك أنفق علي إلى أنفق علي إلى من تكلني، ويقول خادمك أنفق علي أو بعني.
نعم. ايه ما في بأس، نفس الخلع طالما في عوض فالمعاملة معاملة الخلع حتى لو خرج بلفظ الطلاق.
باب اللعان. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين
أيفرق والظهار والخلع واللعان والإيلاء، كلها ألفاظ تستوجب أحكاما بين الرجل وبين امرأته. فاللعان واللعان أيمان نتيجة اتهام الرجل امرأته بالزنا، فإذا اتهم الرجل امرأته بالزنا كانت الأيمان بينهما على ما ذكر الله عز وجل في كتابه. نعم. ثم بعد ذلك تحصل فرقة، هذه الفرقة فرقة مؤبدة، لا يحل للرجل أن يأتي أن يتزوج امرأته أبدا بعد ذلك، حرمة مؤبدة اللعان، فاللعان فرقة. نعم.
باب اللعان. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة ابن الزبير رضي الله عنهما، فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت يا أبا عبد الرحمن، فقلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله أرأيت الرجل منا يرى امرأته على فاحشة؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فلم يجبه. قال فلما كان من الغد أتاه فقال الذي سألت عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هذه الآية في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت، ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال فبدأ بالرجل فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني
يبدأ بالرجل فيحلف الأيمان الأربع إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هنا المرأة طلب بدرء ذلك عنها أو يقام الحد عليها إن اعترفت، وكيف تضرع عن نفسها بهذه الأيمان أيضا، تحلف أربعة أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إن حلفت هو حلف فيفرق بينهما، هذه الفرقة المؤبدة يفرق بينهما، ولها مهرها ولها كامل حقوقها بما استحل من فرجها، والولد للفراش إلا إذا نفاه الزوج في اللعان. فإذا نفاه الزوج في اللعان نفي الولد ونسب إلى أمه. أما إذا لعن والمرأة واتهمها بالزنا لكن لم ينفي نسب الولد فالولد له، الولد للفراش. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وقال حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك عليها، إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك من.
نعم، كان ابن الجرود يشير إلى هذا. أما وقد وقعت الفرقة فما الحكم في الحقوق المادية؟ فذكر هذه الرواية لما قال رسول مالي، قال لا مال لك عليها، إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فذلك أبعد لك منه، إما أن تكون كذبا أو صادقا، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها. وهذا يعطي أن المرأة إن زانت فإن ذلك لا يسقط حقها، فبما استحللت من فرجها لها مهرها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منه، يعني تكون كاذبا وتأخذ شيء من المال. لكن إن كانت المرأة زانية فممكن أن يضطر، بخلاف اللعان بقى، ممكن أن يضطر الرجل امرأته إلى أن تفتدي نفسها منه، لأن طبعا ما فيش لعان ولا في هذه الأشياء في القوانين الوضعية. فماذا يصنع الرجل؟ له أن يضطر امرأته أن تفتدي نفسها منه، لكن الحق مستقر، الحق مستقر ولو زنت المرأة بما استحل بالفرج. لكن لو أنه ساومها وامتنع مثلا من طلاقها حتى تفتدي نفسها منه فعل ذلك ويكون خلعا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
نعم، هذا ترتيب ابن الجارود في الأحاديث يبين أحكاما جديدة ويستوعب الباب. هنا ما حكم الولد؟ حكم الولد إذا نفى ولده انتفى ونسب لأمه، وإلا فيكون للفراش. أن رجل لعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله بينهما وألحق الولد بالمرأة. نعم.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان أن ابن وهب حدثهم قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال حدثني القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني ومرأته وكانت حبلى.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي فذكر بعض الحديث قال فلاعنها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبستها فقد ظلمتها، قال فطلقها، فكان بعد سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين. ثم قال رسول الله عند المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خبلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا وقد صدق، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمرا إلا وقد كذب. قال فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، قال وكان ينسب بعد إلى أمه.
نعم.
باب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
وهل يرث من هذا الرجل؟ ما يرث، خلاص طالما انتفى النسب فلا يرث، إنما يرث أمه، يكون تبعا لأمه، أما أبوه لم يعد أباه إذا انتفى النسب خلاص. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة على عهد النبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي، قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول.
نعم، فدل هذا على أن المرأة إذا أسلمت تحت الزوج الكافر ثم أسلم الزوج الكافر فإن أسلم في العدة كانت له، وأما إذا خرجت من هذه العدة فإن تزوجت فلا سبيل له عليها، فإن لم تتزوج وأسلم بعد ذلك بعد سنة بعد سنتين ولم تتزوج فهي له، فهي له بعقد ومهر جديدين أو يعود على ما كان من قبل نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنها تعود إليه على ما كان من قبل، على ما كان من قبل، ولا يحتاج هذا إلى تجديد عقده. يبقى إذن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها فإن أسلم في زمن العدة فهي له، وإن خرجت العدة فلا حالتان، إما أن تتزوج، فإن تزوجت ليس له سبيل عليه. طيب إن لم تتزوج فإنه فهو أولى بها بعد ذلك، ولكن هل بمرن عقد جديدين أو على ما مضى؟ نزاع، والصحيح أنه على ما مضى. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، فدخل وقد أتي بالجونية فانزلت في بيت النخل بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها داية حاضنة لها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت هل تهب الملكة نفسها لسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، قال قد عثت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين والحقها بأهلها.
هبة المرأة نفسها للرجل من غير ولي ولا شيء هذا لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل وبراءة المؤمنة إن وابت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. أما أي امرأة لابد لها من ولي يتولى نكاحها وهكذا، أما النبي صلى الله عليه وسلم فله خصوصية في ذلك لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم نعم. من؟ نعم لو الله يعني الله عز وجل
المعنى الأصل معاذ اختلف المعنى بالضم معاذ ألف معاذ والملك والعاصي وكنا قرأها بالمسمى
بالفتح
هو قرأها بالمسمى بالفتح
اي نعم نعم هي بالفتح.
قال قد عثت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. باب العدد. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حماد بن مسعدة عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن الفريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعلاج له.
نعم.
فأدركهم بالقدوم.
بعد ما ذكر الطلاق وما تعلق به الطلاق والظهار والخلع وكذا وكذا ذكر بعد ذلك باب العدد. المرأة إذا طلقت فما عدتها؟ وإذا كان خلع فهل لا عدة أم لا؟ وإذا طلق قبل الدخول يختلف الحكم عن بعد الدخول؟ العدد موضوع مهم في غاية الأهمية كموضوع الطلاق تماما. نعم.
أن زوجها خرج في طلب
والعدة هي مدة تربص تتربصها الزوجة، العدة مدة تتربصها الزوجة حتى تحل لآخر. نعم.
أن زوجها خرج في طلب أعلاج له فأدركهم بالقدوم فوثبوا عليه فقتلوه، وأنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له وذكرت أنها في منزل شاسع عن أهلها وأنها تريد التحول إليهم فأذن لها، قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرات أو قالت جاوزت الحجرات فدعاني أو قالت أرسل إلي فدعاني فقال لي اعتدي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه بعث إلي فسألني فحدثته.
نعم. حديث الفريعة أيضا نص في هذا الباب، وهو أين تعتد المرأة التي مات عنها زوجها في أي بيت أين تعتد؟ فكان الجواب أن تعتد في البيت الذي جاء نعي زوجها إليه فيه، مات زوجها وهي موجودة فيه فإنها تعتد في ذلك ولا تتحول عنه، يبقى المرأة تلزم هذا البيت ولا تتحول عنه، اللهم إلا إذا كان سيترتب الضرر لو بقيت فيه، كان تكون امرأة وحدها وهذا البيت في مكان مخيف يخشى على المرأة منه فحينئذ تتحول إلى مكان مأمون، أو تكون مثلا في بلد أخرى مثل السعودية مثلا، مثل الأردن، مثل أي بلد من البلدان، وتوفي زوجها وهي لا تستطيع أن تبقى هناك لضرر يلحقها، فتتحول مثلا إلى مصر وتأتي إلى مصر، فحينئذ لا بأس ولا حرج. فالأصل أن البيت الذي مات زوجها فيه أنها تعتد فيه، إلا إذا كان يترتب على ذلك ضرر فتتحول. نعم نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مطرف قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال حدثنا أحمد بن نصر قال أخبرنا محمد بن حرب وعبد العزيز بن عبد الله الويسي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي فاعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه على عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهت، ثم قال انكحي أسامة بن زيد، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به.
نعم، فدل هذا على أن المرأة إذا طلقت ثلاثا وبت زوجها طلاقا فإنه لا نفقة لها ولا سكنى، لا نفقة لها ولا سكنى. أما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقا رجعيا فلها نفقة والسكنى في زمن العدة، في زمن العدة لا نفقة لأنها زوجة، أما المطلقة ثلاثا لم تعد زوجة فلا نفقة لها ولا سكنى. وحديث فاطمة بنت قيس أيضا هذا عمدة في هذا الباب، هل المرأة المطلقة التي بت زوجها طلاقها مطلقة ثلاثا وبت زوجها طلاقها هل لها نفقة وسكنى؟ يأتيك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، حديث في أي بيت تعتد يأتيك حديث الفريعة بنت مالك، ويستدل به يعني يحتج به في الجملة. فالمرأة إذا طلق زوجها إما أن يكون الطلاق رجعيا وإما يكون الطلاق بائنا، كان رجعيا فالنفقة والسكنة في زمن العد للمرأة. وأين تعتد؟ تعتد في بيت الزوجية، يبقى تعتد في بيت الزوجية ولا نفقة والسكنة، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إذن بفحشة مبينة. طيب وإذا طلقها ثلاثا؟ إذا طلقها ثلاثا لم يعد لها نفقة ولا سكنى. نعم نفق الولد، لو مع ولد يبقى نفق الولد، أو كانت حاملا فنفق الحمل من أجل الحمل. نعم الولد إلى إيه؟ هي نفق على الولد، ونفق على الولد تشمل بقى الطعام والشراب والسكنة والملبس، تشمل كل هذا. نعم.
قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجه ابن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني ابن سعيد أن سليمان بن يسار أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه جتمعه وابن عباس عند أبي هريرة رضي الله عنه فذكروا الرجل يتوفى عن المرأة فتلد بعده بليال قلائل، فقال ابن عباس رضي الله عنهما حلها آخر الأجلين، وقال أبو سلمة إذا وضعت فقد حلت، فتراجع في ذلك بينهما فقال أبو هريرة.
نعم، عند ابن عباس يرى أنها أن عدتها تكون بأبعد الأجلين، فلو وضعت المرأة وكانت حاملا بعد زوجها بعد موت زوجها بليال فعند ابن عباس هذا لا يكون أجلا تعتد عنده لأنه الأجل القريب، ما الأبعد؟ الأبعد 4 أشهر و10 أيام فتعتد بالأبعد. أبعد الأجلين. طب لو كان الأبعد هو الحمل يبقى تعتد بوضع الحمل إذا كان هو الأبعد. فالعنوان عند ابن عباس أنها تعتد بأبعد الأجلين. إن كان الأبعد هو 14 و10 أيام اعتدت به أو الحمل. قال أبو سلمة إذا وضعت فقد حلت، يرى أنها تحل بالوضع وتنقضي عدته بالوضع ولو كان بعد ساعة واحدة إذا وضعت فتعتد بذلك. فاختلف فتراجع في ذلك بينهما، فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. لا يقال هنا المسألة خلافية، الصحابة كانوا يختلفون في ذلك، ليس مسألة خلافية، مسألة عرض أقوال. ابن عباس يعتقد قولا وأبو سلمة يعتقد قولا، ثم رجع إلى من هو أعلم بذلك، ثم رجع ابن عباس إلى هذا القول. فلا يقال هذا خلاف، إنما يقال خلاف إذا استقر، إذا استقر الخلاف وله حظ من النظر. فإذا كان خلاف مستقر ولو حظ من النظر حينئذ نقول اختلف الصحابة، اختلف الصحابة. وعليه فما نقول اختلف الصحابة في مثلا تيمم الجنب، لما اختلف عمار مع عمر رضي الله عنه، فما نقول هذه مساكت خلافية عند الصحابة. نعم عمار خالف عمر وعمر خالف عمارا، لكن لا يعد هذا الخلاف بالمعنى العلمي الذي نقول اختلف الصحابة في هذه المسألة، إنما الصحابة ما اختلف. هذا رأي كان يراه عمر ولا دليل عليه، وقد أقام البيان عمار رضي الله عنه، ولكن عمر لم يذكر حديث عمار، ولما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر فكان يرى ذلك اجتهادا منه. ولكن هذا خلاف ليس له حظ من النظر، فمتى يقال العلماء اختلفوا، الصحابة اختلفوا، تابعون اختلفوا؟ لكذا الخلاف هو هذا خلافا مستقرا له حظ من النظر، لكن ما كل واحد يقول قولا فنعتبر كلامه خلافا. نعم.
فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فبعث كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة رضي الله عنها فسألها، فذكرت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها فنفست بعده لليال، وأن رجلا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل ابن بعكك خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل فإنك لم تحلي، فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج.
نعم امرأة أن تتزوج، وقال كذب أبو السنابل. أبو السنابل كان يريد أن يتزوجها، فقال فإنك لم تحلي، فذكرت، وهو ما قال ذلك بهوى يعني، وكان أيضا يرى هذا الرأي. فلما ذكر ذلك سبيعة أخذت حجابها ولبست حجابها وانطلقت إلى رسول الله، فذكرت له ما حصل من أبي السنابل، فقال كذب أبو السنابل، ثم أمرها أن تتزوج رضي الله عنه. فدل هذا على أن المرأة إذا مات زوجها وهي حامل أن عدتها بوضع الحمل ولو كان بعد ساعات. نعم.
أي صحيح.
نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا
بس ما عنده النص، ما عنده النص، ويبدو أن أبا هريرة أيضا ما كان عنده النص، هم تنازعوا، فكان النزاع هذا مبنيا على أصول. ابن عباس يرى بعد الأجلين، وأبو سلمة يرى أنه إذا وضعت الحمل، لأن هذا موجود في القرآن. لا، أما حديث سبيعة هذا فصل في المسألة، فصل عملي يبين المراد، لأن عندنا يا إخواني محل النزاع أنه عندنا في الظاهر يتعارض نصان. قال تعالى والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، نص الثاني وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فعندنا الآن أجلان، أجل وضع الحمل وأجل 4 أشهر و10 أيام، فأيما نقدم؟ إذا المسألة محل نظر، لو لم يكن عندنا نص سبيعة كان الترجيح صعبا، نقدم وضع الحمل ولا نقدم 14 و10 أيام، حديث سبيعة فصل في هذا. سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، نعم، أنها بوضع الحمل، فدل هذا على أن وضع الحمل يقضي على كل عدة. نعم نعم، لا بالموافقة مع ابن أخيه، لكن ما ما ما, ما عند نص. ولذا قال فبعث كريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة، فالذي يظهر أن ابن عباس ما عنده. نعم.
إذا ولد فقد حمل.
فين بحث سبيعة؟ ده اجتهاد. ما احنا كما قلنا هو بيعتمد على الآية. الآية عنده هي 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 الباب. وولاه الاحمال يجلون يضعن حملهن. وابن عباس نظر الى الايه فجمع فراى الجمع بين الايه هذه وتلك بان تعتد ابعد الاجلين، يرى ابعد الاجلين، لان ما عندنا ايه ايضا ولا نص في ابعد الاجلين، لكن هو طريقه جمع بين الايتين، جمع بين الايتين، فراى انها تعتد ابعد الاجلين، فجاء النص من ام سلمة رضي الله عنها فرجع الصحابه الى ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها عنهما أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة.
فدل هذا على أن الخلعة تعتد المرأة فيه بحيضة، لأنه فرقة وليس طلاقا، وهذا يرجح أن الخلع فرقة وليس طلاق، ما تعتد هنا بحيضة، يعني المطلوب براءة الرحم، وكل فسخ أو فرقة تكون العدة فيه حيض، براءة الرحم. نعم نعم. لا شك أنه مذهب النص. نعم.
قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار وابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال.
أما غير الزوج على أب على أم على أخ على أخت على كذا فإنه لا يزيد الحداد عن ثلاث ليال. والحداد معناه امتناع المرأة عن الزينة، هذه المدة تمتنع المرأة عن الزينة، تلبس السواد. فالمرأة في غير الزوج لا يزيد حداده عن ثلاث. ولهذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات قريب للمرأة دعت بطيب بعد الثلاث ومسته وقالت ما لي حاجة بالطيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم نعم. يلزم ايه؟ لا ألا يكون زينة خلاص، ألا يكون زينة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة رضي الله عنها مات نسيب لها أو قريب لها فدعت بصفرة فمسحت ذراعيها وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. ولحدثنا علي بن فشر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وحدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار وهذا حديثه قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبا إلا عند أدنى طهرتها. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم.
على أن الذي ينتفع منه المرأة هو الزينة كالكحل والثياب المصبوغ ثياب الزينة، وأن تمس طيبا، الذهب أيضا لبس الذهب، كل هذا من الزينة، فينبغي على المرأة أن تترك ذلك في حدادها. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وإسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا يحيى هو ابن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية ابنة شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلية، ولا تخطضب ولا تكتحل. قال وحدثني بديل أن الحسن بن مسلم قال
أيضا الخضاب وضع الحناء تمتنع منه كل ما هو زينة.
قال لم أرهم يرون بالصبر شيء بأسا. قال حدثنا عبد الله بن هشام قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أمها رضي الله عنها أن امرأة توفي عنها زوجها فاشتكت عينها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا الكحلة، فقالوا نخاف على عينها. قال قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها حولا، فإذا مر كلب رمت ببعرة فلا 4 أشهر و10. قال حدثنا محمد بن يحيى
أي فلا تفعلي شيئا ولا تضعي كحلة، هذا من تيسير إسلامي عليكن، لقد كانت المرأة من قبل تمكش في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها حولا. أما وقد خفف الإسلام عن كنا ورحمكن بذلك تريدنا التحلي والزينة أيضا فلا 4 أشهر و10. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن زؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدة أم الولد عدة المتوفى عنها.
لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد عدة المتوفى عنها، يعني زوجها، يعني إذا مات سيده لأنها تصبح حرة وهي زوجة له فتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، يعني 4 أشهر و10 أيام، هذه عدة المتوفى عنها زوجها هي أم الولد. نعم. هذا يكون قد فرغ من الطلاق وتوابعه والعدد، وهذا باب مهم جدا في النكاح، بهذا نكون قد فرغ من كتاب النكاح كله بتوابعه. طيب يبقى عندنا العبادات، عندنا المعاملات اللي هي البيوع وما يلحق بها، عندنا النكاح، يبقى ماذا؟ يبقى ما يتعلق بالديات وكذا. نعم.